أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، معناه أن الحج له أشهر محددة حددها الله سبحانه وتعالى وجعلها لمناسك الحج. وهذه الأشهر المعلومات التي هي أشهر الحج هي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. الأشهر المعلومات هي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة. ومن العلماء من قال: الأشهر المعلومات شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقط، ولكن القول الأول بأن الأشهر المعلومات تشمل ذي الحجة كله أصح. أولا، لأن الله تعالى سماها أشهر فهي أشهر كاملة في ذو الحجة منها، وثانيا لأن من مناسك الحج ما يقع بعد العشر الأول من ذي الحجة، لأن من مناسك الحج المبيت بمنى ورمي الجمار، وهذه الأمور تقع في اليوم 11 و12 و13 من أيام ذي الحجة. فالأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب، هنا قد يأتي سؤال، وهو: ما دخل شوال وذو القعدة في الحج، مع أن مناسك الحج تؤدى في شهر ذي الحجة؟ مناسك الحج تؤدى في شهر ذي الحجة، فما علاقة شوال وذو القعدة؟ الجواب أن من مناسك الحج العظيمة الإحرام. الإحرام من مناسك الحج العظيم، والإحرام بالحج يقع في هذه الأشهر. يعني الإنسان قد يذهب مبكرا ويحرم بالحج، يصل إلى الميقات في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، ويقف عند الميقات ويقول: لبيك اللهم بحجة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، على حسب النسك الذي يريد أن يحج به، فيقع منه الإحرام في هذه الأشهر. وكذلك طواف القدوم يمكن أن يقع قبل ذي الحجة، ممكن يقع في شوال أو في ذي القعدة. لو أن رجلا خرج من بلده قاصدا الحج ووصل إلى مكة في شهر شوال، فإنه في هذه الحالة سوف يحرم بالحج في شوال ويطوف طواف القدوم في شوال. وإذا كان حجه مثلا قارنا أو مفردا سيظل على إحرامه حتى تنتهي مناسك يعني الحج، أو ينتهي يعني الجزء الذي يباح له بعدها أن يتحلل من الإحرام، وهو عند رمي الجمرة يوم في اليوم العاشر من الحجة. بعد ذلك يباح له أن يلبس ثيابه ويتطيب ويقص شعره أو يحلق شعره وكذا، هذا يقع في اليوم العاشر. فممكن يمكن الإنسان أن يظل على إحرامه في شوال وذي القعدة وكذا، فهي من أشهر الحج. فإذا الخلاصة: أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. الحج أشهر معلومات. طيب، هل معنى هذه الآية الكريمة أنه لا يصح أو لا يجوز الإحرام بالحج قبل هذه الأشهر؟ يعني هب أن إنسانا سافر من بلده إلى مكة ووصل إلى الميقات في شهر رمضان، قبل شوال، رمضان الشهر الذي قبل شوال، فهل يجوز أن يحرم بالحج في رمضان مثلا أو في شعبان أو في أي شهر غير الأشهر المعلومات التي حددها الله سبحانه وتعالى للحج؟ هنا اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء مالك أبو حنيفة ومالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، إلى جواز الإحرام بالحج، إلى جواز الإحرام بالحج في أي وقت من أوقات السنة، في أي وقت من أوقات السنة يجوز الإحرام بالحج ويصح الإحرام بالحج في جميع السنة. وعلى هذا حملوا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج في هذه الأشهر المعلومات أكمل من الإحرام بالحج فيما عداها من الشهور. الإحرام بالحج في الأشهر المعلومات التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أكمل من الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر المعلومات. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر معلومات، معناه أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم بالحج قبل الأشهر المعلومات لا يصح إحرامه بذلك، لا يصح إحرامه بالحج قبل الأشهر المعلومات. فإذا ماذا يصنع الإنسان لو أحرم عند الإمام الشافعي قبل دخول الأشهر المعلومات؟ عنه قولان في هذا. القول الأول أنه لا ينعقد إحرامه ولا يصح، هذا إحرام عنده إيه مخالف للشرع ولا يصح. القول الثاني أنه ينعقد الإحرام ولكنه يتحول إلى عمرة، يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان، هذا القول الثاني عن الإمام الشافعي رحمه الله أن إحرامه صحيح، ولكن حتى لو قال لبيك اللهم بحجة لا يصح هذا الإحرام بالحج، ولكن يتحول إلى إحرام بعمرة، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق شعره وتصبح هذه عمرة، ثم بعد ذلك إذا دخلت أشهر الحج عليه أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ولكن الذي عليه الجمهور كما مر بنا أنه يصح إحرامه بالحج في أي وقت من أوقات السنة، وأن هذه الأشهر المعلومات يعني هي التي يقع فيها الإحرام غالبا من عامة الناس، والإحرام فيها أكمل. ولو حصل أن أحرم أحد قبل دخول الأشهر المعلومات بالحج فإحرامه صحيح. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب بإحرامه الحج على نفسه، لأن الحج يلزم بالإحرام وبالشروع فيه، إذا شرع الإنسان في الحج وبدأ فيه حتى لو كان حج نافلة يجب عليه أن يتم الحج ويلزمه إتمام المناسك، يعني لا يجوز لأحد أن يعني يذهب محرما مثلا بحج نافلة، يعني حجة الإسلام في سنة سابقة وذهب يريد حج النافلة وبعدين أحرم وكذا وأدى بعض مناسك الحج ثم أراد أن يكتفي بهذا ويقطع نسكه ولا يتم الحج، لا يجوز هذا. ومر بنا أيضا من قبل في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أن الإنسان إذا شرع في حج أو عمرة والشروع في الحج والعمرة يبدأ من لحظة الإحرام بهم، فإنه يجب عليه أن يتم الحج وأن يتم العمرة حتى لو كان هذا الحج نافلة، فإنه يجب بالشروع فيه. فقال الله سبحانه فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج في هذه الأشهر، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني فمن أحرم بالحج فيهن. سمي الإحرام بالحج فرضا لأن الإنسان إذا أحرم بالحج أصبح فرضا عليه أن يتم نسكه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا إيه؟ نهى الله سبحانه وتعالى الذي أحرم بالحج عن ثلاثة أمور، وهي الرفث والفسوق والجدال. طيب، الرفث هو الجماع ودواعي الجماع، الجماع وما يدعو إليه كمباشرة النساء وتقبيلهن ونحو هذا، حتى طبعا الكلام هذا عن امرأته التي أحلها الله سبحانه وتعالى له، فإنه أثناء أدائه للمناسك منهي عن الرفث، منهي عن معاشرة زوجته وعن ما يدعو إلى الجماع من مباشرة وتقبيل ونحو ذلك. وكذلك مما يدخل في الرفث، مما يدخل في الرفث التكلم بحضرة النساء في شيء من هذه الأمور المتعلقة بالجماع وما يدعو إليه، يعني أن يتكلم بهذا أمام امرأته أو مثلا أمام النساء أو كذا، فهذا من الرفث. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تكلم يعني بكلام مما يتعلق يعني بأمر الجماع وكذا ومعاشرة النساء، فقال أبو العالية: تكلموا بالرفث وأنت محرم؟ يسأله أبو العالية التابعي، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الرفث ما قيل عند النساء، إنما الرفث ما قيل عند النساء. فعلى هذا يعني على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني لو وقع حديث مثلا من هذا عن في ذكر شيء يتعلق بالنساء أو كذا بين الرجال وليس في حضور النساء، فهذا لا يكون من الرفث المنهي عنه. و يعني جاءت أقوال عن السلف في تفسير الرفث كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أن الرفث هو الجماع وما يدعو إلى الجماع والحديث عن الجماع، كل هذا من الرفث الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في الحج. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي المعاصي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي المعاصي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره، لأن مما يحرم على الحاج، وكذلك مما يحرم في مكة وفي الحرم عموما سواء أكان محرما أو غير محرم، الصيد. حرم الله تعالى صيد الحرم، وحرم الله تعالى الصيد على المحرم حتى من الأرض الحلال، طبعا لو اصطاد وهو محرم وفي الأرض الحرام يكون هذا جرما أكبر، لكن يعني حتى لو كان حلالا واصطاد في الحرم فهو حرام، أو كان محرما واصطاد في أرض الحل يعني خارج حدود الحرم فهو حرام أيضا، لأن الله تعالى قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: لا ينفر صيده. فمكة يعني يحرم الصيد فيها، والمحرم يحرم عليه الصيد في أي مكان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره، يعني ليس الفسوق ليس خاصا بالصيد فقط، ولكن أي معصية لله سبحانه وتعالى فهي من الفسوق. و كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، أي معصية لله سبحانه وتعالى في الحرم فهي من الفسوق. وقال آخرون: الفسوق السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي والنخعي والحسن وطائفة كبيرة من الصحابة والتابعين، قالوا: الفسوق السباب. وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأخذ من هذا ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومن ذكرنا من الصحابة والتابعين قالوا الفسوق السبان. إذن الحاد يحرم عليه السبان، ويعني وإن كان منهيا عنه في كل وقت فهو في الحد أعظم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق الذبح للأصنام. قال تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني الحاج عليه إيه أن يذبح، يعني كما على تفصيل يعني في مناسك الحج وكذا. فالحاج إذا كان متمتعا أو قارنا فعليه هدي، وكذلك هناك أنواع أخرى من الذبائح في حالة ترك واجب أو وقوع في محظور من محظورات الإحرام أو شيء يكون على الإنسان ذبح. فنهى الله تعالى عن الفسوق على هذا القول، أن الفسوق هو الذبح لغير الله تعالى، كما قال الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب. ثم رجح الإمام كثير رحمه الله ما جاء عن كثير من السلف أنهم أطلقوا أن الفسوق في هذه الآية المعاصي كلها، المعاصي كلها من الفسوق وهي منهي عنها. وهذا النوع من التفسير يأتي كثيرا في يعني مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، في يعني في أكثر المواضع من كتاب الله تعالى تأتي نقولات عن السلف الصالح في تفسير الآية، وفي أكثر الأحيان تكون هذه يعني الأقوال كلها داخلة في معنى الآية، أن تكون الآية الواحدة تشتمل على أنواع كثيرة ويذكر كل واحد منهم نوعا من هذه الأنواع، ولا يكون قصده انحصار معنى الآية في النوع الذي ذكره. وهذا التنبيه يعني نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير، فذكر يعني أن بعض المفسرين أحيانا ينقل أقوالا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين في الآية كأنها أقوال يعني مختلفة والصواب واحد من هذه الأقوال، ويكون الصواب أن جميع هذه الأقوال داخلة في الآية والآية تشمل هذه الأنواع جميعا. فهنا يعني الآية تشمل جميع المعاصي، فلا رفث ولا فسوق، نهى الله تعالى عن الفسوق وهو المعاصي. وبعض السلف وضح ذلك وعمم وقال الفسوق المعاصي، وبعضهم ذكر أنواعا من أنواع المعاصي على سبيل التمثيل. بعضهم قال الفسوق سباب المسلم، بعضهم قال الذبح لغير الله، بعضهم قال التنابز بالألقاب، بعضهم قال الصيد في الحرم، بعضهم قال المعصية في الحرم، كل هذا هو من الفسوق. فكل واحد ذكر نوعا من أنواع الفسوق، ولا يكون قصده أن الآية منحصرة في النوع الذي ذكره. فما دامت يعني الأقوال المأثورة عن السلف في تفسير الآية بصفة عامة يعني في جميع الآيات التي يكون فيها اختلاف كهذا، ما دامت الأقوال جميعا لا تعارض بينها ويمكن أن تكون داخلة كلها في معنى الآية، فهي كلها من معنى الآية الكريمة، ويستفاد من عرض هذه الأقوال بيان يعني بعض الأنواع التي تدخل في الآية والتفسير على هذه الأنواع. طيب هنا أيضا فائدة، هنا فائدة وهي أن الفسوق والمعاصي أو الفسوق والعصيان يعني أحيانا يفرد أحدهما بالذكر، وأحيانا يقترنان يجتمع الفسق والمعصية في نص واحد. فذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفسوق والعصيان من الألفاظ التي تنطبق عليها قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء لفظ الفسوق وحده في آية من الآيات فإنه يشمل جميع المعاصي، وإذا أتى لفظ المعصية أو العصيان أو كذا في آية من الآيات فالمراد به الفسوق، الفسوق والمعصية، المعصية هي الفسوق، هذا إذا أتى أحد اللفظين وحده. لكن إذا اجتمع اللفظات كما في مثل قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهنا اجتمع الفسوق والعصيان فافترق في المعنى، فقالوا هنا الفسوق الكبائر والعصيان الصغائر، عندما اجتمع الفسوق والعصيان فصار الفسوق الكبائر والعصيان الصغار. لكن إذا أتى لفظ الفسق وحده شمل يعني المعاصي كلها صغيرة وكبيرة، حتى الكفر يكون داخلا فيها، كما قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذا إبليس فسق، فهنا فسق إبليس كان بالكفر، فالكفر نوع من أنواع الفسوق في هذه الحالة، واسمه الكفر نوع من أنواع الفسوق، وجميع أنواع المعاصي هي من أنواع الفسوق. فالكفر والفسوق والعصيان هنا لما اجتمعت في آية واحدة صار الكفر ما يخرج من الملة، والفسوق كبائر الذنوب والعصيان صغائر الذنوب. لكن هنا في الآية التي معنا: فلا رفث ولا فسوق، يشمل جميع المعاصي بما فيها الكفر بالله تعالى وكبائر الذنوب وصغائر الذنوب، كلها من الفسوق الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واجتناب الرفث والفسوق، اجتناب الرفث والفسوق سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، أن يرجع الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق. مر بنا معنى الرفث والفسق. الرفث الجماع وما يدعو إلى الجماع والحديث عن الجماع وكذا، ولم يفسق لم يقع منه شيء من المعاصي في الحج، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، قال الله عز وجل: ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، فقوله تعالى ولا جدال في الحج، قال ابن كثير رحمه الله فيه قولان، فيه قولان عن السلف في تفسير قوله تعالى ولا جدال في الحج. قول الأول: لا جدال في الحج أي لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح. ولا جدال في الحج يعني لا تتجادلوا في مناسك الحج ومواقيت الحج، فقد وضحها الله سبحانه وتعالى ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. قال مجاهد من أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، ومر بنا من قبل أن تفسير مجاهد له مزية على تفسير غيره، لأن مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله قال: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره 3 مرات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن حلالها وحرامها وفيما أنزل. فمجاهد تلقى تفسير القرآن الكريم كاملا عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلمه تفسير القرآن. فمجاهد يعني أبرز من روى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعرض عليه القرآن 3 مرات يستوقفه عند كل آية، يعني قرأ عليه القرآن 3 مرات بتفسيره وسمع منه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره. وجاء عن مجاهد أيضا، ثبت عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 19 مرة. ثبت عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 19 مرة، يعني ختم القرآن وقرأه من أوله إلى آخره على ابن عباس 19 مرة. وقالوا يعني الجمع بينهما أنه قرأه عليه 19 مرة، منها 3 مرات بالتفسير، وباقي المرات قرأ عليه يعني قراءة مجردة بغير يعني أن يسأله عن التفسير. لكن من هذه 19 ختمة التي ختمها مجاهد على ابن عباس، منها 3 ختمات كان يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وتفسيرها وفيما أنزلت، ونقل ذلك كله عن ابن عباس. فمجاهد يعني قال: ولا جدال في الحج، قال: قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال مجاهد أيضا لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج ينسأ، يعني يؤجل أو يؤخر، لأن العرب كان من عاداتهم النسء وهو تأخير بعض الأشهر الحرم، يحلون شهرا حراما ويحرمون بدله شهرا حلالا. يقول مجاهد أشهر الحج لا نسأ فيها، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستبدل شهرا من أشهر الحج بشهر آخر فيجعل هذا من أشهر الحج بدلا من هذا. فيقول ولا جدال في الحج قد تبين، قد تبين الحج وحدد الله سبحانه مواقيته وحدد أماكنه، فلا يجوز لأحد أن يغير شيئا في مكان الحج أو في زمانه أو في شيء من شعائره. طيب هذا التفسير الأول للآية الكريمة. التفسير الثاني، التفسير الثاني لقوله تعالى ولا جدال في الحج، أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة، المراد بالجدال المخاصمة للتجادل بين الناس في أي أمر من أمور الدنيا وكذا، يتنازعون فيه ويتخاصمون فيه أو كذا. فالخصام والجدال منهي عنه في أوقات الحج، وقوله تعالى ولا جدال في الحج يعني لا يقع منكم خصام ولا تنازع أثناء أدائكم للمنازل. وجاء هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولا جدال في الحج، قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، أن تماري صاحبك حتى تغضبه، أن تظل في نقاش معه حتى يغضب. قال وقال كذلك قال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال المراء، قال سئل عن قوله تعالى ولا جدال في الحج قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك أيضا جاء في رواية أخرى عن مجاهد جاء عنه أيضا أن الجدال في الحج هو الخصام والتماري حتى تغضب صاحبك. وجاء هذا عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجموعة يعني كبيرة من أئمة التابعين. فأيضا هذا ينطبق عليه ما سبق يعني في الآية السابقة، أن الآية تشمل الأمرين جميعا، يعني ليس بين القولين يعني تعارض، والآية تشمل المعنيين جميعا. فقوله تعالى ولا جدال في الحج يعني لا تتجادلوا في مناسك الحج وشرائعه ولا تختلفوا فيها ولا تتنازعوا فيها، فقد وضحها الله وبينها. وفي نفس الوقت لا تتنازعوا ولا يقع منكم شجار وخصام في أثناء أداء المناسك. فالآية شاملة للمعنيين جميعا، ليس بينهما تعارض ولا اختلاف. والحكمة من النهي عن الجدال في أثناء مناسك الحج أن الحج يجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف عاداتهم واختلاف بلدانهم واختلاف طبائعهم وآرائهم وكذا، فهو مظنة لحصول الاختلاف والجدال. أي من أي مكان يجتمع فيه عدد كبير من الناس، خاصة إذا كانوا ذوي عادات مختلفة وطبائع مختلفة، لابد وأن يقع بينهم شيء من الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي هذا يؤدي إلى النقاش، والنقاش يؤدي إلى يعني غضب أحد الفريقين أو غضب كلا الفريقين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الجدال سدا لهذا الباب. الحج يجتمع فيه خلق كثير على اختلاف عاداتهم وطبائعهم، فنهى الله سبحانه عن الجدال، لا تفتح بابا للنقاش في أي أمر من الأمور، وكل إنسان يعني يتنازل عن رأيه لأخيه وكذا. لكن طبعا هذا الجدال الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيه تفصيل، لأن الله عز وجل قال يعني أذن الله سبحانه في الجدال في بعض المواضع، كقول الله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. إذن أذن الله تعالى في مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن يعني بالإقناع والحجة، إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء جادلوهم بقى بالسيف والقتال، يعني لأن هؤلاء لا ينفع معهم المناقشة والإقناع إذا كانوا أهل الظلم، ليس عندهم يعني استعداد للسماع ولا، وكانوا يعتدون على المسلمين، فهؤلاء يعني لا ينفع معهم المناقشة والإقناع. النهي عن الجدال في الحد لا يشمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك مأمور به في كل وقت، ولكن أيضا مع مراعاة المصالح والمفاسد. يعني إذا وجد الإنسان معصية لله تعالى تفعل في الحج وكذا، لا يعني يقول إن الله تعالى نهى عن الجدال في الحج فيسكت عنها ولا ينكر هذا المنكر أو لا يغيره إذا كان قادرا على تغييره، حتى لو كان تغييره يؤدي إلى إغضاب الطرف الآخر وكذا، ولكن يعني عليه أيضا أن يتحلى بالحكمة ويوازن دائما في مسألة إنكار المنكر بين المصلحة المترتبة على الإنكار والمصلحة يعني التي يعني قد تترتب على يعني السكوت عن هذا المنكر إذا كان الإنسان عاجزا عن تغييره أو إنكاره أو يترتب عليه منكر أكبر أو كذا. فالنهي عن الجدال في الحج يعني النهي عن تجادل في أمور الدنيا أو كذا، أو شيء يعني الإنسان له مندوحة يسكت عنه، لكن إذا كان منكرا ظاهرا وأنت تستطيع أن تغيره فعليك أن تغيره أولا بالنصيحة والبيان وكذا، فإن أبوا وتستطيع أن تغير باليد أو كذا، أو أن تبلغ مثلا الشرطة أو كذا يقومون بالإنكار أو التغيير أو كذا، فأنت في هذه الحالة يعني معذور، وهذا ليس من الجدال المنهي عنه. وكذلك يعني الجدال في غير الحج، يعني ما حكم الجدال في غير الحج؟ الجدال في غير الحج يعني الجدال في كل وقت يعني بصفة عامة ينقسم إلى أقسام. فأحيانا الإنسان يجادل بالحق للحق، يعني يجادل بالحق للحق، يكون المجادل معه بينة ومعه حجة صحيحة، وهو يريد أن يدافع عن أمر حق، عن أمر حق صحيح من أمر الدين، ومعه أدلة صحيحة على هذا الشيء. هذا الجدال مشروع ومأذون فيه، وهو من الدعوة إلى الله ومن تعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا بنوع من المجادلة. الإنسان راح يدعو إلى الله، هذا المدعو يعني في معظم الأحيان لا يسكت إذا قلت له أنت على خطأ وفعلك على خطأ والصواب كذا وكذا، في أكثر الأحيان أنه لم يتقبل هكذا بدون نوع من الجدال، يقول لا أنا على الصواب ودليلي كذا وكذا، تحتاج إلى أن تناقشه وتقنعه وكذا. فهذا من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، كل هذا قد أمرنا به في كتاب الله تعالى، ومن لوازمه شيء من الجدل. فهذا إذا كان يعني الإنسان معه حجة صحيحة ويدافع عن شيء من الحق الصحيح، فهذا جدال مشروع ومأمور به. وهناك يعني نوع وهو الجدال يعني بالحق عن باطل. كيف يجادل الإنسان بالحق عن باطل؟ أحيانا الإنسان يستعمل دليلا صحيحا يريد به أن يتوصل إلى حكم غير صحيح، كما قيل يعني كلمة حق أريد بها باطل، قالها الصحابة رضي الله عنهم في الخوارج لما يعني جعلوا يقولون إن الحكم إلا لله، لما حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ورأوا أن يبعثوا حكما من جيش علي وحكما من جيش معاوية للتحكيم بين الفريقين، فالخوارج خرجوا في هذه الحالة وقالوا تحكمون الرجال في دين الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول تعالى إن الحكم إلا لله، وخرج الخوارج يقولون إن الحكم إلا لله وكذا، وأخذوا وكفروا عليا ومعاوية والحكمين رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء الخوارج إيه؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: كلمة حق أريد بها باطل. كلمة إيه؟ إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطلا، لأنه ليس معنى أن الحكم لله تعالى أنه لا يحكم بشر في قضية من القضايا إذا كان هذا البشر يحكم فيها بفهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله تعالى إن الحكم إلا لله يعني لا يحكم إنسان برأيه حكما يخالف حكم الله تعالى، لكن إذا كان هذا الإنسان الذي يحكم عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الناس بما فهمه من الكتاب والسنة، فهذا ليس تحكيما لغير الله، وإلا فإن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد وأن ينفذه بشر. كيف الآن يعني حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ينفذ بين الناس إذا لم ينفذه بشر يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم يعني فهموا من الآية، خوارج فهم من الآيات أنه لا يجوز لإنسان أن يكون حكما بين الناس أبدا، أن الناس إيه تلتزم بالقرآن والسنة وكذا وخلص، مفيش حد يحكم بين الناس. وكفروا الصحابة لأنهم يعني اختاروا رجلين للحكم بينهم، مع أن هذين الرجلين يحكمان بفهمهما لكتاب الله وسنة رسوله. هذا نوع من الجدال يعني بالحق للباطل، يعني يأتون بإيه بأدلة صحيحة ويريدون أن يتوصلوا بهذه الأدلة الصحيحة إلى معاني فاسدة باطلة. طبعا الصحابة رضي الله عنهم ناقشوهم، وكان هنا جدال الصحابة بالحق للحق، كانوا إيه يجادلون بأدلة صحيحة ويريدون أن يتوصلوا إلى حكم صحيح. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن الله تعالى قال في كتابه الكريم يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، الربانيون والأحبار يحكمون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. وقال تعالى يعني هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام السنة، قال الله تعالى قبلها: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المسكين. هذا في تقويم الصيد، يعني هذه الآية في تقويم الصيد، لو أن إنسانا اصطاد صيدا في الحرم فعليه هدي، اصطاد صيدا وهو محرم فعليه هدي، هذا الهدي إما أن يكون شاة أو بقرة أو بعيرة، فهذا الصيد هل يساوي شاة أو يساوي بقرة أو يساوي بعيرا؟ قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. اثنان من العدول يحكمان في قيمة إيه هذا المصيد، اصطاد أرنبا أو اصطاد حمامة أو اصطاد غزالا أو اصطاد كذا، يحكم إيه اثنان من العدول في هذا الصيد، هل هو يساوي شاة أو يساوي بقرة أو يساوي بعيرا؟ فحتى يعني قال علي وابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، قالوا يعني قد حكم الله تعالى، أمر الله تعالى بتحكيم الرجال في أرنب يصيده أحدكم، فلا نحكمهم يعني فيما هو أعظم من ذلك؟ كان يعني في أرنب يصيده أحدكم أمر الله تعالى بتحكيم الرجال يحكمون بفهم لكتاب الله. المقصود يعني أن جدال الخوارج مثلا وهكذا جدال أي فرقة ضالة تذكر آيات أو أحاديث ثابتة تريد أن تستدل بها على معتقدها الفاسد، هذا من الجدال بالحق للباطل، هذا جدال محرم منهي عنه. وهناك نوع آخر وهو الجدال بالباطل للحق، وهذا أيضا جدال منهي عنه. أحيانا بعض الجهال يريد أن يدافع عن إيه؟ عن أمر صحيح، لكن يأتي بأدلة فاسدة، بأدلة فاسدة، وطبعا ليس يعني ضعف الدليل دليلا على ضعف الإيه؟ ما يراد الاستدلال عليه، لعل الشيء الذي تريد أن تستدل عليه تكون له أدلة صحيحة، لكن إنسان يجهل هذه الأدلة الصحيحة هو يأتي بإيه؟ بأدلة باطلة، يعني يريد أن يتوصل بها إلى نتيجة صحيحة يضيع ما معه من الحق، يأتي بأدلة يعني ضعيفة لأنه جاهل، فخصمه يرد له على هذه الأدلة، يقول له: لا، هذا الدليل يعارضه كذا وكذا وهذا دليل ضعيف وهذا كذا، فيضعف له إيه أدلته فيعجز في هذه الحالة أن إيه يظن من يظن يعني حينئذ الجاهل ويظن الناس يعني من الحاضرين لهذه المناقشة أنه ما دامت إيه أدلته هذا المجادل ضعيفة إذن النتيجة التي يريد الوصول إليها غير صحيحة، وهذا طبعا ليس بالصحيح أنه إذا كان الدليل يعني خطأ أن تكون النتيجة خطأ، ممكن النتيجة هذه تكون صحيحة بس لها أدلة أخرى لا يعلمها هذا المجادل. فإذا يعني هذا النوع هو الجدال بإيه؟ بالباطل للحق، يعني جدل بالباطل ليتوصل إلى أمر الحق، فهذا أيضا منهي عنه، وهذا يكون نهيا للجهال عن المجادلة. إذا كان الإنسان يعني ليس إيه يعني متمكنا من المناظرة والمجادلة وكذا لا يقحم إيه نفسه فيها، لأنه ممكن أن يفسد أكثر مما يصلح. أنا بعض الناس يتحمس مثلا يدخل في مناظرة مع الشيعة ولا في مناظرة مثلا مع النصارى وكذا ويحضر ناس مثلا يسمعون، هو ليس إيه أهلا للخوض في هذه المناظرة، ممكن تنصح مثلا نصيحة عامة كذا، بس إذا إيه وصل الأمر إلى نقاش ومناظرة وكذا خاصة إذا كانت تحضر ناس وكذا ولم يكن الإنسان مؤهلا لها، فليس له إيه أن يدخل في هذه المناظرة، لأنه في هذه الحالة ممكن يأتي إيه بأدلة ضعيفة وأدلة غير صحيحة، وإن كان هو نيته سليمة ويريد أن يتوصل في النهاية إلى النتيجة حق، ويريد في النهاية أن يقول أن الإسلام حق أو أن اتباع السنة حق، بس هو ليس معه أدلة على هذا، فيدخل في المناظرة فيجيب أدلة إيه ضعيفة ويجي خصمه يعني يجيب بسهولة عن هذه الأدلة و يعني يفسد استدلاله بها، وبعد كده بقى يجي الخصم هو يجيب أي شبهات ويلبس عليه وهو لا يستطيع أن يرد على هذه الشبهات وكذا، وتطلع النتيجة من هذه المناظرة أن يخرج الناس بأن السني انهزم أو المسلم انهزم في المناظرة، وانتصر الإيه النصراني أو انتصر الشيعي أو الصوفي أو كذا وكذا، فيكون بهذا يعني قد أفسد أكثر مما يصلح. فإذا إذا الجدال الآن إيه ذكرنا ثلاثة أنواع، النوع الرابع اللي راح يكون إيه الجدال بالباطل للباطل، هذا طبعا بيعكس أحيانا راح يجيب أدلة باطلة ويريد أن يتوصل بها إلى نتيجة باطلة، هذا طبعا إيه أولى وأحرى. إذا يعني هي قسمة رباعية، يعني الإنسان يجادل بدليل صحيح ليتوصل إلى نتيجة صحيحة بالحق بالحق، هذا الجدال المأذون فيه، وبعدين في جدال إيه بالحق للباطل أو بالباطل للحق أو بالباطل للباطل، هذه الأنواع الثلاثة من هي وعلي. نيجي بعد ذلك إلى النوع الأول اللي هو النوع الصحيح اللي هو الجدال بالحق للحق، هذا يعني مأثون فيه ولكن ليس واجبا في كل وقت، بل أيضا هذا النوع اللي هو المشروع متوقف أيضا على المقارنة بين المصالح والمفاسد. يعني لهذا كان كثير من أئمة السلف لا يحبون الدخول في مجادلات مع أهل البدع، أحيانا يكون مثلا بدعة أو مثلا رأي يعني فاسد وكذا وظهر، أحيانا يكون الأمر هذا يعني غير منتشر غير منتشر بين الناس ولم يعني يتأثر به خلق كثير، ففي هذه الحالة قد يكون الأصلح أنك لا تجادل صاحبه، حتى لو كنت ستجادله بالحق للحق يعني معك أدلة صحيحة ستتوصل يعني تجد صحيحة، ولكن إيه هذا الإنسان مثلا المبتدع إنسان مغمور ويعني بدعته لم يتأثر بها أحد ولم يتابعه عليها أحد، إذا أنت جبته في مجلس مناظرة وجمعت الناس وأخذت إيه تناظره وتناقشه، ربما إيه وقعت إيه الشبهات في قلب بعض الجهال من الحاضرين فتأثر بها أثناء الإيه المناظرة، ومثلا وقام مثلا لم يستمع إلى الرد أو حصل إيه إن الشيطان لبس عليه الأمر ولم يفهم الجواب وفهم الشبهة أو كذا، وبعدين الناس لم تسمع بالشبهة دي من قبل فيسمعون بها في المناظرة، فإذا الأمر قد تكون له إيه مفاسد أكثر، فقد يكون من الحكمة في هذه الحالة عدم إيه الخوض في المناظرة، وهذا كان يصنعه كثير من أئمة السلف أنه لا يحبون مناظرة أهل البدع. من هؤلاء الإمام مالك رحمه الله كان إذا أتاه إيه مبتدع ليجادله، فكان الإمام مالك رحمه الله كان يقول إيه كان يقول أما أنا فإني على بينة من ربي ودين، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخصم. كان يجي واحد مبتدع يعني يريد أن يناظر الإمام مالك فقال أما أنا فإني على بينة من ربي ودين، أنا الحمد لله على بينة من ربي وديني مش محتاج لحد يعني يوضح لي وما كذا، وأما أنت فشاك فاذهب الى شك مثلك فخصم، وشوف شك مثلك وتناقشوا مع بعض شو كان بقينا. فهذا كان يقول الامام مالك عنه، وكان يقرا عليه اذا ادبر يعني اذا ولا بالتالي يقرا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ايه بسبب يعني ان الله تعالى يعني يلبس عليهم، يعني ايه يجعل ايه الامور تختلط عليهم، يلتبس عليه الحق بالباطل ولا يستطيع تبين تبين الحق من الباطل بسبب انه ايه لبس على نفسه يعني اضل نفسه باعراضه عن الهدى واستماعه الى الضلال وكذا. فالمقصود ان حتى النوع اللي هو الوحيد من الانواع الاربعه من الجدل المأذون فيه هو الجدال بالحق للحق، هذا ايضا متوقف على المصلحه والمفسده، يعني قد تكون المصلحه في ترك الجدال، وقد تكون المصلحه في اذا كانت يعني كان انسان خرج ببدعه واتبعه عليه خلق كثير وافتتن به الناس وكذا، واذا لم يتصدى له احد من اهل الحق وكذا تمادى في طغيانه والناس ازدادوا يعني اقتناعا به او كذا، فهنا قد تكون المصلحه اظهر في ان يجادله بعض العلماء او يكتبوا عليه مثلا ردا مكتوبا او مشافهه في مجلس يحضره الناس كذا. ومن هذا الباب ايضا ما وقع من يعني محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وكذا، حين كان يناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى وكذا في بعض المناسبات وفي بعض الأحيان. كذلك أيضا مما يتعلق بالجدال أيضا مسألة يعني تجادل في أمور الدنيا، يعني اختلاف بقى في أمر إن أمور الدنيا حلم مسألة يعني تافهة لن يترتب عليها يعني عمل أو يترتب عليها كذا، واحد يقول الشيء ده حصل والثاني يقول ما حصلش وقعدوا يختلفوا، وهي حاجة يعني إيه دنيوية مش لم تقدم أو لم تؤخر، مش مسألة يعني أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فهنا يشرع للمسلم أن يترك المراء حتى لو كان محقا. وجاء يعني اختلف مع أخيه المسلم في أمر الأمور الدنيا، ولا يعني ليس هو أمرا يعني دينيا عليه أن يأمره فيه بمعروف أو نهى عن منكر أو كذا، فعليه أن يترك المراء حتى ولو كان محقا ووعد على ذلك بالجنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه أنه قدم عليه وفد من نصارى نجران، وفد من نجران من جنوب الجزيرة العربية، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من نصارى نجران، وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، قل يا أهل الكتاب كذا وكذا، في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول أشياء لأهل الكتاب، وكان إذا قال لهم هذه الأشياء كانوا يجيبون بجواب، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا الجواب، وهذا هو نوع من الجدل المأذون فيه بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نوع من الدعوة إلى الله تعليم العلم النافع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجة ويناقشهم. طبعا اليهود كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر يقع كثيرا مع اليهود، وقع مع النصارى لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، وكذلك بين الصحابة رضي الله عنهم النجاشي مثلا كانوا في الحبشة وكذا ودعوهم إلى الإسلام، فهذا الأمر يعني مأذون. وطبعا بالنسبة لل الإنجيل الذي بأيدي النصارى الذي يزعمون الكتاب الذي بأيديهم يزعمون أنه الإنجيل، هو طبعا كتاب محرف ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى الذي هو الإنجيل، وكذلك من قبل التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذه الآن لا وجود لها، والموجود الآن بأيديهم يعني كتب محرفة، وهم باعترافهم أنفسهم يعني أنها كتبت بعد المسيح عليه السلام، يعني باعتقاد المسلمين بعد رفعه باعتقادهم، يعني بعد قتله بزعمها بعد المسيح عليه السلام، كتبت بعده بقرون هذه الكتب. حتى الإنجيل يعني المحرف الذي في أيديهم في أول صفحة منه يقول الكاتب، يقول يعني إلى صديق العزيز ثوفيلس كذا، أنت يعني كنت أرسلت إلي تسألني عن قصة الرجل الصالح الذي فعل كذا وكذا، وأنا أحكي لك عن قصة الرجل الصالح لأنه كان موجود وفعل كذا، يحكي القصة. فده يعني عبارة عن واحد بعت لواحد يسأله سؤاله عن قصة عيسى عليه السلام، فكتب له قصة عيسى لصديقه العزيز وكذا. هذا ليس هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هو نفس الذي في أيديهم، يعني فيه ما يدل على هذا، ليس هو الله تعالى أنزل الكتاب، ليس في هذا الكلام الذي معه. طبعا كان حصل أن الإنجيل الذي أنزله الله تعالى كان قد فقد منهم عليه السلام، أخذوا يتساءلون عن قصة عيسى عليه السلام، وبعض الناس كتب روايات بأسانيد منقطعة ومجاهيل عن مجاهيل وكذا، أشياء بلغتهم عن عيسى عليه السلام بعد رفعه عليه السلام بقرون، يكتبون أشياء بلغتهم عن عيسى عليه السلام، هذا الرجل يعني بلغنا أنه كان في رجل صالح يدعو إلى كذا ويأمر بكذا، وبعدين صلى يحرف ويحرف يعني فترة، كل طبعة فيها تغيير عن الطبعة التي قبل، كل طبعة تطلع من الجديد، هذه طبعة منقحة ومصححة فيها يعني تعديلات وزيادات، كل طبعة تختلف عن الأخرى، لا يمكن أن يكون هذا هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. يجوز طبعا في باب المناظرة يجوز أن تستشهد يعني بمواضع من الكتاب المحرف الذي هو يعتقد أنه حجة، فتأتيه بمواضع منه تدل على بطلان مذهبه، فيكون هذا أبلغ في الإقناع. طبعا هذا لا بأس أن تقول يعني هذا الكتاب الذي تزعم أنت أنه مقدس وأنه حق وكذا وفيه كذا وكذا وكذا، ويكون هذا يعني أبلغ في الإقناع. ثم إن الإنجيل المحرف يعني الذي بين أيديهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني إن من حكمة الله تعالى، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يعني جعل بقايا من الحق في الكتاب المحرف الذي بين أيديهم، مهما حرفوا وغيروا وبدلوا لابد وأن تكون فيه بقايا من الحق، ترشد من أراد منهم الهداية ترشده إلى الحق. يعني مهما وقع من تبديل وتغيير في التوراة والإنجيل لا بد وأن يبقى فيها أي مواضع من الحق، بقايا من الحق ترشد من أراد منهم الابتداء ترشده إلى الخير. وبالفعل هناك الأمثلة التي ذكرها أخونا، يعني الكتاب الذي بين أيديهم فيه ما يدل على الحجاب، وأن زوجات الأنبياء السابقين كن محجبات وكذا، تجد رغم ما وقع فيه من التحريف وينكرون على المسلمين الحجاب، وكتابهم مليء بهذا، لما دخل رجل غريب مثلا أو كذا أسرعت اللي هي رباك اللي هي رفقة أسرعت إلى خمارها فغطت أو فتقنعت به وكذا حتى إلى يراها الرجل الغريب وكذا، يعني عندهم أشياء تدل على أن زوجات الأنبياء كنا محجبات فاستترنا إذا رأينا رجلا غريبا يتقنعنا بالحجاب وكذا، ومثلا تعدد الزوجات يهجمون به المسلمين، كتابهم كله فيه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم عدد من الزوجات وكذا، وليس في كتاب شيء يعني ينهى عن تعدد الزوجات وكذا، يعني تجد الأشياء التي يهاجمون بها الإسلام ويزعمون أنها عند المسلمين موجودة في كتابهم، ولكن إيهم يعني يكتمون هذه البقايا من الحق ويلبسون على الناس، ويستغلون أن أكثر النصارى جهال لا يقرؤون كتابهم ولا يعرفون شيئا مما فيه، بس هم يقولون المسلمين عندهم الحجاب وهذا تخلف ورجعية وكذا، خلص ينساقون وراءهم ويرددون هذا الكلام، مع أنه في كتابهم أن هذا هو هدي أنبيائهم وزوجات أنبيائهم، كيف يكون هذا يعني ابتدعه المسلمون وأحدثوه، موجود في كتابه الذي بين أيديه وهكذا. وكذلك يعني توجد بشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مهما حرفوا وغيروا كل فترة يكتشفون بعض الانتشارات، يحرفونها ويطلع بشارات أخرى تكتشف، مهما يغيروا بدلوا لابد أن تبقى أشياء تشير إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رسالة. هنا أسأل عن القدر من العلم الذي يحتاجه الإنسان عند المناقشة، أن يكون على علم بالموضوع الذي سيناقش فيه. يعني ممكن إنسان مثلا سيناقش النصارى في جزئية معينة مثلا أو كذا، ويكون على علم بهذه الجزئية. علم إيه؟ طبعا المناقش يحتاج إلى علم بشيئين، علم بالحق وعلم بمذهب المخالف وشبهاته وكذا، عشان ما يجيش يفاجأ يعني في المناقشة يسمع أي حاجات لأول مرة يسمعها لم يعد لها جوابا فيتحير وكذا، وممكن يعني يلبس على الناس بسبب جهله هو وعجزه عن الرد، فيجعل الناس يلتبس عليهم الحق بالباطل. لابد أن يكون على اطلاع بمذهب الخصم وكذا، وأن يكون على اطلاع طبعا على الحق، يكون اطلاع على قول الحق والصواب وأدلته وعلى شبهات الخصم وكيفية الجواب عليها حتى يكون على استعداد. طيب إذا لم يكن كذلك يبقى لا يدخل في مناقشة، ولكن هذا لا يمنع أنه يدعو إلى الله ويبلغ. يعني مش ضروري، يعني في فرق بين الدعوة إلى الله وبين الجدال والمناقشة. الدعوة إلى الله ممكن أنك تبلغ وخلاص، تبلغ وتنصر تقول والله يعني عندنا في الإسلام كذا وكذا والإسلام يدعو إلى كذا وكذا، تبلغ وتنصر. لكن إذا دخلت في مناقشة تكون مستعدا لها، لكن إذا لم تكن مستعدا لها هذا برضو لا يعني أنك تترك الدعوة إلى الله والأمر المعروف. لا، أنت بلغ ما عندك وانصرف، وعسى أن يشرح الله تعالى صدره بكلمة سمعها. يعني حين الهداية تكون بكلمة عابرة كده يعني تقولها وتنصرف، عسى أن هذه الكلمة تصادف يعني وقتا يعني أراد الله تعالى أن يهديها فيه ما يحتاج بسبب هذه. طيب ختام هذه الآية الكريمة ونختم بها الدرس إن شاء الله تعالى، قال الله عز وجل في ختام هذه الآية: ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهى الله تعالى عن الرفث والفسوق والجدال والأفعال القبيحة أمر الله تعالى بالأفعال الجميلة، وأمر بفعل الخير في الحج، فقال سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني دائما النهي عن شيء يأتي بعده الإرشاد إلى بديله، نهيتم عن الرفث والفسوق والجدال، ولكن عليكم أن تفعلوا الخير، واعلموا أن أفعالكم التي تفعلونها من الخير يعلمها الله سبحانه وتعالى، وسيجازيكم عليها أوفر الجزاء يوم القيامة. أن هذه الأفعال لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل عمل صالح تعمله ولو قدر مثقال ذرة يعلمه الله تعالى ويجازيك عليه. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا، فقال الله تعالى تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. إذا سبب نزول هذه الآية بعض الناس كانوا يخرجون للحج ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون، متوكلون على الله تعالى، نحن ضيوف الله، نروح الحج نحن ضيوف الله ولا يطعمنا وكذا. هذا من أمثلة الجدال بالحق للباطل، يعني بدليل حق هم ضيف الله وأن الله تعالى يعني يطعم الجميع ويرزقهم، هذا الحق السري، يتوصلوا به إلى شيء باطل، يتوصلوا بهذه المقدمة إلى نتيجة باطلة وهي أنهم لا يتزودون ولا يأخذون معهم الزاد. فنعم الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع ويطعم الجميع، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الرزق أسبابا، لابد من مباشرة هذه الأسباب حتى يأتي الرزق، لكن لا يمكن يعني أن يترك الإنسان الأسباب التي يستطيعها ويأتيها الرزق. الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرزقه الله عز وجل، بس هو يباشر الأسباب يتوكل على الله سبحانه وتعالى مع أخذه بالأسماء. يعني قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الله تعالى بالتزود يعني بالأخذ الطعام والشراب أو المال الذي يشترى به الطعام والشراب، وكذلك يعني إما أن يأخذ يعني دابة يركبها أو أجرة الدابة التي يركبها أو كذا. فقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى يعني مع تزودكم، مع تزودكم بالطعام والشراب والأموال وكذا، فعليكم أن تتزودوا أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل الخوف من الله وفعل ما أمر وترك ما نهى، فالتقوى خير زاد. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.